تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه قال بأن العلم مصباح العقل. حقيقة قبل البدء في الكلمة أود أن أشكر الأخوة القائمين على مسجد الإمام علي عليه السلام على رأسهم سماحة الشيخ حسين العباد على إتاحة الفرصة للكلمة والحديث حول موضوع جد هام، موضوع عودة أبنائنا الطلاب للطلاب مرحلة الابتدائية للمدارس. سأتناول في هذه الكلمة المختصرة ثلاث محاور. سأتكلم عن تحديات العودة للدراسة الحضورية، وسأتحدث عن أهمية والتهيئة الإرشادية لأبنائنا الطلاب، وسأختم بالسبل العملية للأسر كيف تهيئ أبنائهم للعودة الحضورية للمدارس. قبل الحديث عن المحور الأول أود أن أتكلم عن مقدمة بسيطة. تمثل المدرسة شريان العقل الأول في المعرفة، وهي ميدان المعرفة. في المدرسة من الصفوف العليا إلى الجامعة هي عبارة عن ميدان معرفي، يجي الطالب إلى المدرسة ويتعلم ويمشي. طيب، في الصفوف الأولية الوضع غير ذلك. في الصفوف الأولية المدرسة هي ميدان التنشئة الاجتماعية. الكثير من احتياجات الطفل، من احتياجات النمو حقه واحتياجات الانفعالية حقته، نستطيع عبر المدرسة أن نحققها. فمن ضمن الشغلات اللي عندنا شغلات ضبط الدوافع، وأقصد بضبط الدوافع بتحقيق الرغبات حقين الطفل. قبل المدرسة الطفل يصر عبر سلوكيات خاطئة كثيرة أنه يحقق احتياجاته. مثلا تشوفه في المحل، في إذا يبقى لعبة معينة يتعلق في ملابس أبوه، يمكن يضرب رأسه في الأرض، عنده سلوكيات خاطئة يعملهم على أساس أنه يحقق رغباته. في بعض الأسر خصوصا لأصحاب الأسر التدليل الزائد يستمر هذا السلوك مع سلوك الطفل إلى أن يكبر الولد، يبقى شيء ما حققه لأبوه، يظل منعزل الحالة في غرفة معينة، طيب إلى أن يحققها. فهذه الرغبات هذه عبر المدرسة نستطيع أن نحن نحققها ونضبط هذه العملية، عملية اللي هو ضبط الدوافع نصطلح عليها لتحقيق الرغبات. في المدرسة يعرف أن كل رغبة لازم لها مقابل، يبغى شهادة تفوق لازم يذاكر، يبغى يحط اسمه في لوحة النجوم لازم أنه يؤدي الواجب المعين. فهنا هذا دور من أدوار المدرسة أنه ضبط الدوافع. في المدرسة أيضا نستطيع نضبط بعض السلوكيات، سلوكات العدوان والعناد عند الأطفال. في المدرسة يتكون عنده علاقات، يتكون عنده صداقات، هذه يتكلم بروح المجموعة، يكون مع مجموعة في الفريق. ففي المدرسة هذه تتغير عند الأنانية والعناد إلى روح الصداقة، لأن المدرسة هي أول باب صداقات للطفل. نحن الآن ثلاث سنوات ولدنا ما عنده أصدقاء، ولدنا عنده أصدقاء اللي حوله في البيت فقط. افتقدنا بسبب الجائحة حفظنا الله وإياكم. ف فالأبناء عندنا لمدة الآن 3 سنوات علاقاتهم محدودة جدا، ربما تنعدم العلاقات وتقتصر على الأقارب فقط. افتقدنا في هذه 3 سنوات طريقة من واستراتيجية تعلم نعتمد عليها ونتكئ عليها في الصفوف الأولية، وهي التعلم بالأقران أو بالمعلم الصغير، وهي استراتيجية وفنية من نظريات، من أحدث نظريات التعلم، وهي نظرية التعلم الاجتماعي. التعلم بالأقران، أنا كمعلم أحاول أبسط المعلومة أني أوصلها للطفل، بينما يجي معلم معلم صغير يجي يشرحها، ربما الطفل المعلم الطفل هذا الصغير يستطيع أن يوصلها لمستوى عقل أقرانه، فيساعد تساعد هذه العملية بالتعلم بشكل كبير جدا. المحور الأول، خلونا نتكلم عن تحديات العودة الحضورية للمدارس. حقيقة أول تحدي واجهنا اللي هو الفاقد التعليمي. في التعليم عن بعد، في التعليم المنصة، حققنا إيجابيات كثيرة جدا، ولعل أبرز الإيجابيات اللي حققناها اللي هو المجال التقني. لو أردنا أن نطلب من واجب من المعلم من أحد من الطلاب صفوف الابتدائية أنه يرفع لنا الواجب عبر الإنترنت ويكون التواصل عن بعد، ولا ربما صعب علينا جدا، لكن من المكتسبات المنصة الآن أصبح عندنا جيل تقني. أيضا المعلمين، كثير من المعلمين، مو منقول كثير لكن نقول في نسبة من المعلمين ما كانوا يجيدون اللي هو الاستخدام التقني بشكل كبير، لكن مع المنصة أصبحوا ما شاء الله يعني اقحموا في الواقع، فأصبحوا الكل متطور من نفسه وحققنا إبداعات، ولعل من أبرز نجاحات المنصة هي إبداعات المعلمين. طيب، في الفاقد التعليمي العودة الحضورية لها إيجابيات كثيرة جدا في الفاقد في المعرفة. دراستنا حققنا مكتسبات معرفية جيدة، لكن مش المأمولة في عن بعد. دراساتنا الحضورية لها قيمة علمية أكثر. طيب، فعندنا مهارات لا نستطيع أن نحققها في الصفوف الأولية بالدراسة عن بعد. من ضمن الشغلات عندنا اللي هو مسكة القلم. مسكة القلم هذه الطفل نحتاج المعلم، أنا كمعلم في الصفوف الأولية يحتاج أني أتابع الطالب عندي كيف يمسك القلم المسكة الصحيحة. هذه مسكات القلم هذه أنا ما أقدر أشوف عليها عن بعد، أنا أحتاج أني أجي وأنا كمعلم وأدور عليه واحد واحد وأمسك يده وأعلم الكتابة الصحيحة. الأهل في البيت ما مقصرين الله يعطيهم العافية، لكن مش تربويين مش مختصين، قاعد يعلمون مسكة القلم بأسلوب غير صحيح. مخارج الحروف، أنا كتربوي أحتاج أن أتواجد أمام بشكل مباشر عشان أشوف مخارج الحروف من عنده كيف تخرج. كثير من المهارات أنا في الصفوف الأولية لا أستطيع أني أحققها عن بعد. عم بحقق قيم معرفية، لكن عندي مكتسبات، عندي فنيات، عندي هذه ما أستطيع أنا أحققها إلا بتواجدي المباشر مع الطفل. فهذا أول تحدي عندنا، تحدي الفاقد التعليمي. لذلك يا أخوة ويا أبا، الآن التعليم تجي على التركيز على زيادة حصص الرياضيات والعلوم ولغتي. الآن التعليم جينا الحين نزيد الحصص في هذه، نبي نعوض الفاقد التعليمي. إحنا في التعليم عندنا العملية بنائية، وأقصد بالعملية البنائية أن اللي أخذ السنة القادمة أزيد عليه. يعني افترض أني السنة هذه أعرف أجزاء النبات، السنة القادمة أعرف فوائد أجزاء النبات. إذا السنة عندي فقر تعليمي ما عرفت أجزاء النبات، السنة القادمة رح يصعب علي الموضوع. فالفقر التعليمي هذا يشكل عائق كبير، وهذا تحدي افترض نحن نسعى لتعويضه في هذا العام بالعودة الحضورية. عندنا فقد المهارات الاجتماعية، أطفالنا يفقدون الكثير من المهارات الاجتماعية. أصحاب الجيل 3 سنوات هذه الأخيرة، لو قارنا طفل دارس في المدرسة 3 سنوات الأولى بطفل دارس عن بعد في المنصة 3 سنوات الأولى، نجد كثير في الذكاء الاجتماعي بينهم. هذا الطفل اللي عايش في المدرسة 3 سنوات الأولى هذه يكون أكثر اتصال مع زملائه، يكون عنده طلاقة في الحديث أكثر، يكون عنده تعاون، عنده فنيات التعامل. بينما الطفل اللي عايش في المنصة لا، بالعكس، هذا عنده قربة، عنده وحشة، عنده تعامل انفرادي خلف الجهاز فقط، ما عنده مهارات وفنيات الاتصال مع زملائه. فهذه فقد المهارات الاجتماعية أيضا تحدي كبير واجهنا في التعليم عن بعد. عندنا بعد الوقت لا يدركنا, عندنا النشاط الزائد من الخصائص النمائية والحركية عند الأطفال أنهم يمتلكون طاقة زائدة, يمتلكون نشاط زائد. فكثير من أطفالنا محصورين في البيت, ولا ربما عاد الأخوة اللي عايشين في شقق ولا عايشين في كذا, حتى توية ما عنده إن ولده يتحرك يروح يجي فيها زي. فالمدرسة في مجال إنه يلعب المدرسة, يلعب في الرياضة يتحرك فيفرغ من الطاقة اللي عنده بشكل يومي. طيب هنا بأكد على شغلة بس, في المدرسة عندنا يفرغ طاقته وحركته ونشاطه الرياضي مع ويحدث عنده توافق حسي. وأقصد بالتوافق حسي أني أنا ألعب ويعرف أن باقي لي ربع ساعة وتنتهي الحصة, فهنا صار عنده ارتباط. يعني هنا لو راح مثلا راح البحر مع أبوه بيلعب بياخذ راحته, لكن ما عنده توافق حسي, ما عنده التزام, ما عنده وقت ألعب هذا الوقت, ينتهي وقتي أجي أجلس أجي. فهو الآن في سن 6 سنوات 7 سنوات خلاص يدرك الربع ساعة, يدرك ال10 دقائق, يدرك النص ساعة. فيكون هنا عندي توافق حسي بين نشاط, بين تحقيق حاجاته الرياضية مع ارتباطاته مع الزمن, مع التوافق الحسي. فهذه ما يفرق بين نفرق طاقته في الشارع هنا بين نفرق طاقته في المدرسة. المدرسة عنده التزام, عنده وقت يروح يجي فيه. سنواجه في بالذات في هذه النقطة الآن في العودة, بنواجه صعوبة جدا بين احنا نوفق بين الالتزامات الصحية والبروتوكولات الصحية, وبين احنا نوفر الألعاب الحركية للأطفال. لكن احنا نثق بوعي المعلمين ونثق بوعي أولياء الأمور في توجيه أبنائهم بالانضباطات والالتزام بالبروتوكولات الصحية. المحور الثاني, لماذا يحتاج الأبناء للتهيئة الإرشادية؟ أول نقطة عندنا اللي هو نقطة اضطراب التكيف. ونقصد باضطراب التكيف أن الولد راح ينتقل من مرحلة اتكالية على والديه قبل المدرسة إلى مرحلة اعتمادية, يعتمد فيه على نفسه, يعتمد فيه على ذاته. هذه المرحلة هذه مرحلة انتقال حرجة. وأقصد مرحلة انتقال حرجة لو ما انتقل فيها الطفل بأسلوب تربوي راح قد تسبب له اضطرابات وقد تسبب له إحباطات. لازم أنا كولي أمر لازم أساعد على الانتقال. هذه مرحلة الانتقال الحرجة عنوان عام في حياة الإنسان. أول مرحلة عندي تكون في هذه المرحلة مرحلة مدرسة, وأيضا هي مرحلة انتقال من الدراسة للعمل, مرحلة الانتقال من العزوبية إلى الزواج. هذه كلها مراحل انتقال حرجة. أهم مرحلة انتقال حرجة تكون عندي هذه المرحلة. يعبر عنها بعض التربويين بالفطام النفسي, لو اصطلحنا مجازا يعني نعبر عنها بالفطام, كأنك تفطمة في الطفل, فطمة من الحليب, هنا بعد تفطمة من أبوه وتجيبها الحال يعتمد على نفسه. فهذه مرحلة جدا هامة. لذلك نحتاج نحن نهيئه لهذه المرحله, نعلم المرحله هذه كيف يدخل, كيف يقبل عليها. طيب النقطه الثانيه, لماذا نحتاج التهيئه الارشاديه؟ لان الطفل سيواجه تغير في نمط التعلم. نمط التعلم هو يتعلم عن طريق على المنصه عن بعد, الان هنا راح يجي يعني يتعلم باسلوب اخر, سيواجه معلم, سيواجه زملاء معه يشاركونه في عمليه التعلم. تغير نمط التعلم هذا يحتاج من عندنا ان احنا نهيئ لذلك. هناك ضوابط في الفصل ما كان متعلم عليها, كان يتعلم في البيت عن بعد في المنصة, الان لا, اصبح عنده, كان ياخذ راحته يقوم يجي في البيت, الحين لا, الحين يجي هنا يجي يوقف لازم يستأذن المعلم, اذا بيروح الله يكرمكم دورة مياه لازم يستأذن المعلم هنا. في شوية ضوابط راح يقدم عليها, يعني هو يعني مش في غاموسة, هذه مو كان متعلم عليها. يعتقد الطفل ان كل شيء ملكه في البيت, لذلك احنا نعاني بالذات اول عودة الطلاب عندنا, ويمكن انتم بعد كأولياء امور تفتحون شنطة الولد تشوفون عنده اغلام ومساطر وبريات مو بمليينة ما اخذهم هو. وإحنا نعرف كتربويين إنه هذه مش سرقة. الطفل مدرك إن كل شيء في البيت لا, يعني مو حتى مال اخوه يعني مو عليه ياخذه متعلم هالشغله هذه. لو راح المدرسه بياخذ خلاص هو في ذهن انه ابوه موفر له كذا يعني كل الاشياء اللي حواليه تبعه. ما عنده شيء اسمه يعني ضبط الحقوق. ففي المدرسه هذه باذن الله راح التهيئه الارشاديه راح نعلمه ونفهمه ونقول له ان هذه ممتلكاتك، لا سيما الان بعد الكاولي الامور نوجه ونأكد على أبنائنا لا يتبادلان الأدوات الدراسية لأساس لا تنتقل العدوى. فنأكد على هذه النقطة. تغيير روتين الحياة من أيضا من الأشياء اللي تدفعنا أن احنا نعمل تهيئة إرشادية. تغيير روتين الحياة، وقت النوم الآن بيتغير طبعا. الساعة خربانة أنا ما أدري كم بوقت. طيب تغيير روتين الحياة الآن بيتغير وقت النوم، الآن بيتغير وقت المذاكرة، بتغير راحة المدرسة احتجيت حتى سابقا كان يدرس العصر وحين بيدرس الصباح. تغيير الروتين هذا كله راح يعني يسبب يحتاج الطفل نحن نهيئ لهذا التغيير الروتين. وبتكلم عن آلية التغيير إن شاء الله في المحور القادم. المحور الأخير، كيف تهيئ الأسرة أبنائها للدراسة الحضورية. أول نقطة الحديث الإيجابي عن المدرسة. إخواني أنا عندي رجاء وأمل منكم جميعا أنكم لا تتكلم بسوء، لا تسقط الغدوة، لا تتكلم بسوء عن المعلم أمام الطالب مهما أخطأ المعلم. أنت في البيت مع الزوجة مع الولد أمام الطفل هذا لا تتكلم بسوء عن المعلم. متى ما أسقطت الغدوة للطالب بكرة المعلم إنه يستقبل شيء من أستاذه، وأنت كل يوم قاعد تقول هذا المدرس ما يفهم، هذا المدرس توهقني بهالمدرس، لا، الغدوة هذه لا تسقطها. اتكلم مهما أخطأ، عندك كلام، ولو فعلا أخطأ تكلم يا من الأهل يا من أحد يا من ذي، لكن بالخطأ لكن بوجود الطفل امدح المعلم. طيب نوسع الدائرة أكثر، لا تتكلم عن المدرسة بأنها مصدر موبوء، بيروح الولد بيروح المدرسة فيحس تحسسه أن الله يستر شان ما يجيني كورونا ما يدري والله شو يصير له الولد، وتكلم ويسمع الولد، هذا أنت قاعد تحطمه قبل لا يروح. طيب فالحديث الإيجابي عن المدرسة هذا راح يعني يشرح صدر الطفل إنه يحس إنه بيروح بفرح. فهذه نقطة جدا هامة ننتبه لها، نترك عن سالفة النكت وسالفة يعني المسخرة شوي من دراز، لا خلاص إحنا الموضوع رجعنا، ولازم نعلم الطفل الثقة في المسؤولين زين بتصنع القرار، إن إحنا عندنا عودة وإن شاء الله إن بنحقق منها أهداف وبنرجع. فتجنب الحديث السلبي عن المدرسة خصوصا أمام الأطفال أمام الأبناء الطلاب. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التعامل مع تغيير الروتين بحكمة. قبل شوي قلنا نحن لازم نحن نغير روتينا. طيب تغيير روتين بحكمة، أولا نجي عندي ما يجي من يوم وليلة وأقول له تعالي الله أرقد اليوم بكرة، لا يفترض أن من قبل كم يوم أسبق ساعة في النوم. التدرج هذا واحد عندي. الشيء الثاني بال يعني ما أجي بالتسلط، ما أجي بالغصب أني أجبر على شغلة معينة. طيب لأن الإقبال على الشيء بالغصب قد يسبب لي آثار عكسية، فأحاول أني باستراتيجيات معه بالتحفيز حقه أحفزه وكذا زين، أنه مثلا أنه يحقق واجباته يحقق كذا، لا تجبر على شيء بالقوة. من فنيات تهيئة الأسرة الإرشادية لأبنائهم النمذجة المباشرة والغير مباشرة والحية والغير حية للمدرسة. بمعنى إذا في أمكن، طبعا الحين خلاص انتهينا بس يعني في خلال الأسبوع الماضي لو ممكن أنك تأخذ الولد وتروح بزيارة للمدرسة، تأخذ جولة معاه في المدرسة، توري يعني توديه المدرسة كنمذجة حية مباشرة، ويشوف المدرسة ويشوف الفصول قبل لا يجيها، تكون عنده خلفية سابقة عن المدرسة. هذه نمذجة حية. نمذجة غير حية أنك تشغل له مقاطع فيديو عن المدرسة، تفتح له اليوتيوب يشوف المدرسة يشوف الفصل، أنت تنظر لها شغلات بسيطة لكن هو ما مرت عليها الصور هذه، هو يسمع المدرسة بس ما شاف مدرسة. فهذه راح تهون عليه الموضوع أسبوع يوم الأحد القادم، يكون خلاص عنده فكرة سابقة عن المدرسة. محاكاة الواقع هذه أيضا من سبل تهيئة الأسر، محاكاة الواقع. وأقصد محاكاة الواقع أني أنا أقول له جهز المدرسة اليوم بكرة مثلا، أقول له يلا أخذ الشنطة معه وتشغل السيارة وتروح وتقول له يا بابا بكرة أنا بجيبك هنا بنزلك هنا بكرة الصباح بنجي هنا بيجون كل الطلاب هذه هي المدرسة يشوف سور المدرسة يشوف البوابة يشوف السيارة تيجي هنا بنزلك أنا هنا بكرة بنزلك الظهر بجي أخذك من هذه محاكاة الواقع هذه أيضا تعطي ألفة للمكان يعني يصير مألوف عند المكان. المشاعر الإيجابية للوالدين وبها نختم. الطفل حساس جدا الطفل يشعر بشغلات يعني احنا يمكن نغفل عنها قبل لا يمشي الطفل من البيت عيونه على أمه عيونه على أبوه ويشوف إذا يودعونه بغضب يودعونه بخوف راح ينعكس عليه المشاعر إخواني المشاعر معدية زين فالأم إذا هي غلقة وتحات حتى لو ما قالت بس غلقة في البيت والغلق مرضي أحيانا يكون غلق طبيعي أنا خاف على الولد خوف طبيعي لكن لما يكون خوف مرضي لا خوف مرضي يعطي تساؤلات الله يستر شجيله ما يندرى يرجع لنا عادل ولا ما يرجع عادل زين فالكلام ذي الكثير راح ينعكس حتى لو ما سمع الولد راح ينعكس على تأثير الأم والولد ترى حساس ويلقط المشاعر بعكس الولد اللي يمشي ويشوف الابتسامة أمه ويمشي بيشوف ابتسامة أبوه لما أبوه يحضنه ويودعه هذه المشاعر وانعكاسات لها انعكاس هام على الطفل في المدرسة. وهذا وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأكرر شكري لسماحة الشيخ حسين العباد والأخوة القائمين على المسجد ولكم جميعا لإنصاتكم واستماعكم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عفوا نشكر الاستاذ حبيب الدين الفتان
الكتب يا اخوان عندنا الان ثلاث فصول دراسيه والكتب مطبوعه على فصلين دراسيين الكتب عين فصل اول لا ترمونه دراسنا منه جزء راح نشتغل فيهم في الفصل هذا يعني الفصل هذا هاي الفصل هذا راح نشتغل في كتابين جزء من كتاب الفصل الاول وجزء من كتاب الفصل الثاني الان احنا بعد العوده بندرس في كتب الفصل الثاني لكن قبل الاجازه هذا الاسبوع دراسنا في من كتب الفصل الدراسي الاول باختصار الكتب لا ترميهم راح تختبر فيهم الوالد راح يختبر فيهم
جميع المراحل يعني من الاولى
من الاولى لاي جميع المراحل الكتب الان الكتب خلاص الفصل الاول خلص الكتاب يرمي لا راح تختبر فيه نهايه الفصل
فلا أكدوا على أبنائهم يحتفظون بالكتب لا يمونه. أحتاج الأستاذ نشكر الأستاذ حبيب حسين الختان على هذا العطاء اللي واقعا كثير ما نحتاجه إن شاء الله نحن نستفيد من الطاقات الإيجابية الموجودة في البلد من الشباب من ضمنهم الأستاذ إن شاء الله أيضا في الأيام القادمة وهو موجه تربوي ومن المميزين من أبناء البلد مشكور شكرنا له تفضل يا أبو حسين